السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاستدلال على القول الثاني، القول الذي لا يشترط إصابة الأعمدة والاستوانات التي هي معروفة في العصر المتأخر على أنها هي الجمرات، لا. القول الثاني يقول الجمرات هي الأرض التي يقع فيها الحفرة، أو مجتمع الحفرة على التعبير الآخر، أو الحوض الذي يقع فيه الحفرة. فالاستدلال إذن على هذا القول الثاني، وقد كتب بعض الأعلام المعاصرين لما ظل الشريف الشيخ ناصر المكان الشيرازي رسالة في ذلك، بذل وسعه بالاستدلال على هذا القول الثاني. جزاه الله خيرا، مثلا من الخوف في الكتب الاستدلالية، لكنه أتعب نفسه في أن يحصل من الأدلة ما يستدل به على هذا القول الثاني. وطبعا هذا بحثه وفتح بابا للإشكالات والإثارات المختلفة، فتلمذ من المجموع رسالة طلعها سماحته بعنوان الجمارات بين الماضي والحاضر. ونظم أن الأدلة التي ساقها قابل المناقشة، لكن هذا لا ينقص من فضله كونه الذي فتح هذا الباب للنقاش في هذه المسألة المهمة. قلنا يترتب عليها آثار عملية من حيث إبداء الرمي مثلا من الطوابق العلوية أو إلى الجدار إلى آخره. ونحن نستعرض أدلته بما ظنه الشريف التي سماها محاضر ونناقشها، ثم إن كان هناك شيء آخر. الدليل الأول، المحور الأول بحسب تعبيره، قال قيل لغيره، فإنه بعد أن ذكر بما ظنه للجمر أربعة معاني، ونحن بحسب الاستقرار اللغوي كنا ذكرنا أكثر من ذلك، ذكر أربعة معاني. قال لكننا نرى أن أغلب علماء اللغة اعتمدوا المعنى الأول وهو الاجتماع. نتذكر نحن المعاني التي قلناها واحدة منها تجمع، لذلك يقال قوم إذا تجمعوا أنهم تجمروا، وعن ابن فارس أنه جذر جيمين راء الجذر معناه التجمع والاجتماع. فيقول إذن نرى أن أغلب علماء اللغة اعتمدوا المعنى الأول وهو الاجتماع، وسميت الجمرة باسم كونها محل الاجتماع الحقر، معتبرين الجمرات محل اجتماع صغار الحقر. فهذا إذن الدليل الأول، المحور الأول قول الغويين، هم قالوا أن معنى الجمرة هذا. وبعد أن نقل مجموعة من كلمات اللغويين قال يستفاد من مجموع الأقوال والمطالب المتقدمة ومن تعبيرات طائفة أخرى من أعيان اللغة أنه قيل للجمرات هذا الاسم، سميت الجمرات بهذا الاسم لكونها موضع اجتماع الحصى، أو لكونها كومة من الجمار أي الحصى. وهكذا نرى أن علماء اللغة لم يذكروا الجمرة بمعنى الأعمدة، بل اعتبروها بمعنى الأرض التي يجتمع فيها الجمار، وبعبارة أخرى أنها مجتمع الحصى. ثم قال الأقوال المتقدمة، نقل مجموعة من الأقوال، الأقوال المتقدمة تشير أيضا إلى عدم بناء تلك الأعمدة في عصر أغلب أولئك اللغويين، وإذا كان ثمة بناء فهو مجرد شاخص وعلامة عواية على ذلك، فإن علة تسمية الجمرات وجذره اللغوي كما نحن نقل عن ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، قال يطرحان مسألة اجتماع الحصى بقوة. ثم قال، نحن نختصر فقرة من استدلالي والله كلمة طويلة نقلها اللغوي، ثم قال من اليقين أن الجمرات ليست من الألفاظ ذات الحقيقة الشرعية أو المتشرعية، وبناء على ذلك يجب الرجوع إلى كتب اللغة لغرض فهم معناها. وإطلاقها على المواضع الثلاثة من قبيل إطلاق الكل على الفرد المعاني المتعددة. وبالتدريج عن مواضع الثلاثة لشغل الجمرات، وبالتدريج أصبح هذا المصطلح علما لتلك الأماكن. من هنا إذا كنا نعتبر قول اللغوي صحيحا، فلقد لسيرة العقلاء في مورد أهل الخبرة بالخصوص مع الألفاظ ارجع على أهل الاختصاص فيها، هذا منه يرجع على قول اللغوي وقال لسيرة عقلائية، أي فحيث ما يوجد مطلب متداول بين أولئك يمتلك الشهرة فهو بشهادتهم ثابت، وهو الحق لأننا في كتاب أنوار الأصول أثبتنا حجية القول اللغوي في مثل هذه الموارد، وتجري عملية أيضا سورة العقلاء. وفي غير هذه السورة إذا لم يثبت قول اللغويين على معنى معين فلنترك الشهادة تعد مؤيدا جيدا لإثبات المقصود. إذن هذا هو الدليل الأول أو المحور الأول، قول اللغويين. واللغويين ثبت عندهم أن الجمرات إنما سمي الجمرات لأنها من التجمر أي التجمع، أي لأنه يتجمع فيها الحصى يسمى جمار باللغة، فإحنا كنا نستخدمهم وضم معنى الجمار باللغة هو التجمع وكومة الحصى ومحل اجتماع الحصى وليس العظم. ولا نجد أحد من اللغويين ذكر في تعريفه للجمر العظم، فلو كان موجودا لأشار إليه. ونحن نعلم النقل التقريبي من علم الأصول أنه جرت سيرة العقلاء على رجوع إلى الاختصاص في اختصاصهم، وهنا نحن في اختصاص اللغوي فنرجع إلى أهل اللغة نفسا منهم معنا. إذن هذا هو المحور الأول الذي جعله وهو الدليل الأول، وهذا كلامه فيه عدة مناقشات. المناقشة الأولى أنه لا ينفع رجوع اللغوي لفهم معنى الجمرة هنا في المقام، لأننا أمام واقع خارجي موجود أشير إليه باللفظ. يعني إذا أعرف معنى الكوفة أرجع للغة أقول إذا وردت الكوفة في حديث شريف، أرجع للغة أقول معنى الكوفة أن الرمل تكيف فأصبح، وأعرف أن الكوفة هو وقع واقع خارجي مدينة أشير إليها باللفظ. أو إذا ورد لفظ الحرم مدن نرجع للغة ويكون معناها معنى الأقصى مدن، هذه الألفاظ هنا تشير إلى حقائق خارجية موجودة، فعلينا أن نرجع للغة ونرجع من يعرفنا بتلك الحقائق الخارجية بحسب القرار. نرجع على أهل اللغة، نحن لسنا أمام مفردة لغوية الآن حتى نفهم معناها، كمعنى كلمة يجب بشكل كبير على الوجوب المتعارف أو لا، هذا صحيح. أما هنا أمام نحن واقع خارج أشير إليه باللفظ، فلابد أن نتبع وسائل معرفة هذه الحقيقة الخارجية كما ورد لفظ منها الألفاظ التي كما قال صلاة المخير بين القصر والثوان في الكوفة، أرجع إلى اللغة وأعرف أن الكوفة ما معناها في اللغة أنه تكيف إلى آخره، أرجع إلى مدينة الكوفة المعروفة. هذه هنا نحن أمام واقع خارجي موجود، علينا أن نعلم هذا أولا. الشيء الثاني أنه متى أن يكون للجمرة حقيقة شرعية متشرعية كما قال، لذلك رجع إلى اللغة، وأن المفروض ما يجب حقيقة شرعية أو متشرعية فينصرف نظر اللفظ إليها، لكن لا ماكو حقيقة شرعية أو متشرعية فنرجع إلى معناها الأصلي في اللغة، لذلك هو نفى أن يكون لمعنى الجمرة حقيقة شرعية ومتشرعية. من اليقين أن الجمرات ليست من الألفاظ ذات الحقيقة الشرعية والمتشرعية، فلذلك صار يرجع إلى معناه اللغوي الأصلي، وهذا طبعا ليس صحيح، لأن الجمرة لها معنى شرعي في النصوص يشار إليه وتعرف لدى المتشرع، ولذلك هو بنفسه ما دام ظنه في المحور الثالث مما وصل للجمرات في الرواية الإسلام في الروايات قال: ولكن مع التدقيق والتحقيق يمكننا أن نستوحي من روايات عديدة إشارات عميقة معمدة للنظرية أعلى عن قلمسان، حيث تدل على أن الجمرة هي محل اجتماع الحصى. هو الحقيقة الشرعية أنه يوجد معنى تأسس له الروايات ما هي الخطوط الشرعية؟ الخطوط الشرعية المعنى الذي تؤسس له الروايات. فعلا هو أنكرها الجبراب، قال ليس من الفاظات الحقيقة الشرعية المتشرعية حتى يرجع لمعناها اللغوي، لكن من الحوار الثالث لما وصل الروايات رأي المستفاد من الروايات أن الجملة لها معنى في الروايات، هو العين الحقيقة الشرعية يعني معنى المستفاد من الروايات. الملاحظة الثالثة على كلام هبام الظلي، قال أن علماء اللغة لم يذكروا الجمرة بمعنى الأعمدة، وليس شأن مهم حتى يذكروا أن لا يذكروا، ليس شأن اللغويين أن يشيروا إلى هذه الأمور، وإنما هم يشيروا إلى معاني الألفاظ. قال إذا ما يمكن عدها دليلا له ولا عليه. اللغويين لم يذكروا الجمرة بمعنى الأعمدة لم يشغلوا، هذا هم يشرحون معاني الألفاظ. هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة أن اللغويين مختلفون في ترجيح لماذا سميت الجمرة جمرة. بعضهم قال صحيح أنه اجتماع الحصى إلى آخره، وفريق آخر قال غير ذلك مثل ابن العفي، قال إن الجمار هي الأحجار الصغيرة ومنها سمي الجمار الحجل الحصى التي يرمى بها. فإذا ما يشير هذا إلى أنه هل هي الأعمدة أو الأرض، إنما سميت الجمرة جمرة لأنها ترمى بالجمار وهي الحصى. قال شو المستهم منها أن المقصود هو العمدة والأرض؟ وهذا من الأثير في النهاية. قال الجمار هي الأحجار الصغيرة ومنها سميت جمار الحج، أي الجمرات سميت قال للحصى التي يرمى بها، فسميت الجمرات جمرات لأنها ترمى بالجمار وهي الحصى. على بعض المعاني اللي قلناها من هي ناحية تشترك المعنى الأول والثاني سواء كانت عمود أو كانت طن. قال وأما موضع من هذه الأسئلة، وأما موضع الجمار بمنى فسمي جمرة لأنها ترمى بالجمار، فتقول مجمل أيضا من ناحية أنه هل يراد من القول الأول أو الثاني. هذا من الأسئلة بالنهاية. فهو اللغويين مختلفين في قضية لماذا سميت. والملاحظة الخامسة أنه نحن لم نقلنا عن ابن فارس لأن نرجع الجذر جن راء إلى التجمع، لكن حقيقة أحتاج إلى تأويل. إحنا ذكرنا عدة معاني، يعني واحدة من معاني الجذر الخاصة، يعني شو نرجعها إلى هذا الجذر؟ نقول هذا الجذر معنا كل المعاني الأخرى تأويل بشكل أو بآخر إليه. ونحن يعني ولدت الترجع أن الجذر معنى النار المتقدة، ولدت الجمرة بمعنى التنشئة كما قرأنا التسع معاني في الدروس المنتقدة. فهذا يعني الذي قاله ابن فارس ونقله عنه عن الجن امرأة الجبر قصره التجمع، يعني لا نريد أن نعترض عليه لأنه يعني غير بلا تعمق في منشأ الألفاظ وشلون صارت، بس كان يحتاج إلى تأويل بعيد أن نذهب كل المعاني الجاية في معنى الجمار لتؤدي معنى التجمع. ورد الجمار بمعنى الحصى، يعني شو مرجع هذا ولا معنى التجمع؟ ورد الجمار بمعنى النار المتقدة، شو ترجع على معنى التجمع النار المتقدة؟ وردت الجمرة والتجمع بمعنى التنحية، هاي شو ترجع على التجمع؟ يعني هاي الدعوة تحتاج إلى تأويل لكي نستطيع أن نرجع كل المعاني إلى هذا المعنى الذي جعله أساس. فإذا هذا المحور الأول كما سماه لا يصح أن يكون دليلا، لذلك نحن كما ترون في منهجيتنا جعلناه مقدمة للبحث، نستأنف منها الرأي نعم، أما نجعلها في مسار الأدلة ونحاول أن نستدل بها فإنه لا يمكن أن نستدل بها. الأصل لا يوجد اتفاق لدى اللغويين على أن الجمر يعني أصلها الاجتماع، لا ممكن الجمر معنى الحصر. وقلنا أن المسألة هي أصلا بشغل اللغويين لأننا أمام واقع خارجي نريد أن نعرف معنى اللفظ يشير إليه، وليس اللفظ هنا يعني نرجع إلى مفهومه. فإذا هذا الأول، لذلك نحن رأيتم جعلناها مقدمة من استئناف بأكثر اللغويين ولم نجعلها في مفاصل والأدلة. الدليل الثاني الذي ذكره بهم ظله الشريف وقال المحور الثاني شهادة فقهاء وعلماء الإسلام، قال دانا بلس وهي أقوال العلماء تشير إلى أن الجمرات هي بقعة الأرض التي يجتمع فيها الحصى، وليست هي الأعمدة المنصوبة التي يرميها الحجيج اليوم. يعني يجب أن الجمار إلى تلك البقعة التي جعلها اليوم على شكل حوض لا إلى غيرها. على أقوام الفقهاء والعلماء تشير إلى ذلك، وجمع حيال أكثر من 50 عالما وصنفها بحث الدلالة، مجموعة ضد الصراحة، مجموعة ضد الدلالة التجانية، مجموعة ضد بالتخيير، جمعة ضد بالاقتضاء. من جمع أقوال أكثر من 50 عالما للإشارة إلى هذا القول، فقال إذن هذا من يحرصني شهادة فقهاء وعلماء الإسلام. والملاحظة على هذا المحور أو هذا البيت فهو أنه حشد أقوال ملاحظية كفي، لأنه دمج خلط بين أقوال العام وأقوال فقهائنا، وهذه أقوال ملاحظية فيها. لذلك رأيت نحن بعض أقوال أخذناها منه جعلناها من المقدمة التاريخية كشهادات تاريخية من أصحابها صدرت في مرحلة معينة، أما أن نجعلها أقوال لعلماء وفقهاء الإسلام ثم نجعلها نحور ونقول ها علماء الإسلام يقولون أن الجمرة هي مجتمع الحصى، خلط يعني الإنسان لو عزيز كان ممكن أن كل واحد يصبح بلي حاضر، لا هو خلط بعضه ببعض يعني، وكأنه يعني يخلق فد مرات أجواء نفسية يكون حشد نفسي يصير حتى تقتنع بالقول أو على الأقل حتى ما تجد حاجة نفسي من الأخذ لها، فتحشد يصير نفسي تحشيد، لأنه طبعا لا حجية فيه لهذا النقطة. فإذا حشد أقوال كثيرة لا حجية فيها، والأقوال التي نقلها عن علمائنا لا تحصل شهرة فضلا عن تحصل إجماعا، فإذا حصلت شهرة رأينا نحن لما استعرضنا الأقوال يعني نسكت عنها المسألة في أكثر كلمات العلماء نسكت عنها. فإذن لو أفرجنا الأقوال التي لا حجية فيها نحن بحسن من هجمها رأيتم نقلنا جملة من هذا من المقدمة التاريخية، فاعتبارها تمثل شهادة وثيقة لشخص يتحدث في قرن مع الشافع لما يقول فإذا وصلت الجمال أسفق فأنت جد صخرة، يعني في زمنه كانت صخرة، هنا شعر تاريخي ربما لا تنفع منها مقبل، أما في الحجية والاستدلال فهي لا تنفع. وأما أقوال فقهائنا التي ذكرها فهي لا تعبو أن تكون أقوال فقهاء سبقية في فقه الآخرين، لا تحقق شهرة فضلا عن تحقيق إجماع حتى يمكن أن نناقش فيه كدليل. إذن هذا المحور الثاني الذي ذكره هو الذي سماه شهادات فقهاء الإسلام أيضا ليس تاما. الدليل الثالث هو من الروايات، وقد اعترف دانظله في البداية بأن موضع الجمرة لم يرد بصراحة الروايات، وإنما يعني قربها التقريبات من الروايات، لم ترد رواية تعرف الجمرة بأنها هي العمود عن الأرض مجتمع الحصى لم يرد، فكلمه يقرب ويستنفر هذا المعنى من مجموعة من الروايات. فهو دانظله يعترف لما لا توجد عندنا رواية تشرح موضع الجمرة بشكل صريح، يقول لكن هناك إشارات في هذه الروايات إلا أن الجمرات يراد بها محل اجتماع الحصى، وكان نموذج ملفت النظر إلى هذه الروايات. فنشوف ما هي هذه الروايات التي تدل على هذا المعنى. قال الرواية الأولى ورد في حديث معتبر عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ورواية صحيحة أنه قال فإن رميت لحصاتي فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأت. قال هذه أول رواية وقرب السلال بها على القول الثاني. قال التقريب بالاستدلال الأول يكون في موضعين، الموضع الأول قال ثم وقعت على الجمار والجماع علمنا من اللغة يعني الحصى، جماع جمع جمع، ويقال للحصى جمع، ثم وقعت على الجمع، وقعت على الحصى، فإذن يا هو الذي يعنى الجمع، مجتمع الجمع مجتمع الحصى، فهذا الموضع الأول للتقريب للرواية، قيله ثم وقعت على الجمع، والجمع جمع على الحصى، والله إنه يريد أن تقع الخصيين على الجمار على كلمة الحصى ومجموع الحصى. قال هذا الموضع الأول المقرب بالاستدلال بالرواية. الموضع الثاني الذي مقرب به قال وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار. قال لو كانت الجمار العمود شو ممكن تخيل هاي الحصى تضرب جمل أو إنسان ثم تقع على العمود، غير يعني غير عرفي غير عادي، يعني نادر تحقيقه، بينما إذا تصورنا أن الجملة هي مجتمع الحصى أصلا مثلا معقولة تضرب الحصى جملا أو إنسانا تقع في مجتمع الحصى. شوف يقول وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمل أجاز، لا كيف تتخيل المسألة لو كان الجمرة هي العمود تضرب الحصى بالعمود لتجي بالإنسان أو بالجمل لتوضع بالعمود. فلا بد إذن لكي نتعقل المسألة أن نفسر الجمار بأنها مجتمع الحصى حتى تصير مثلا معطولة الحصى تضرب جمل الإنسان وتوضع في مجتمع الحصى. فإن هذه الرواية الأولى قربها كان ظله الشريف من جهة الثانية، وكلا التقريبين لا يتمان. أما التقريب الأول وهو على الجمار ثم وقعت على الجمار فهو أول كمان تفسير الجمار بمعنى الحصى، يعني هو أخذ مسلما على أن الجمار هنا مراد من الحصى، فلذلك قال ثم وقعت على الجمار على الحصى أجزأك، فهو تفسير الجمار بأنها الحصى أول كمان، فجراز الجمار هي الجمرة يعني التي هي أعم أن تكون العمود أو الأرض، ثم وقعت على الجمرة على الجمرة، فحين أن تكون الرواية عن مجمرة لا تفكر لنا شيئا، وإنما تقول إذا الحصاة ضربت إنسانا أو محملا ثم وقعت على الجمار، ما هي الجمار لم تشرح هذا الرأي، لكن الجمار هنا بمعنى الجمرة، جمرة العقبة والجمرة الأولى والجمرة الثانية، من قال أن الجمر هنا بمعنى الحصى؟ بالعكس قد الرواية نفسها فيها دليل على أن الجمر هنا بمعنى الجمر وليس الحصى، لأن الحصى سماها حصاة بالرواية، فالجمر معناه غير الحصى، تقول فيها رميت بحصاة ثم وقعت على الجمر، ثم سبق على الجمر يرجع الحصى، وكان يستعمل نفس المثل، ثم قال رميت بحصاة ثم وقعت على الجمر. والذي يراجع الروايات هو نفس الرواية، لأن صاحب الوسائل مقطعها، بس لو ترجع الرواية الكاملة في الكافي تجد هنا الجمار بمعنى الجمرات الثلاث، رواية جبرين فوريت الجمار بمعنى الحصى، فإذا هنا أصل استدلاله راح يكون غير كامل، لأن استدلاله بناه على أنه ثم وقعت على الجمار، الجمار بمعنى الحصى، أي وقعت على الحصى، والجمر هنا مو بمعنى الحصى وإنما بمعنى الجمرات الثلاث الواجب رميها، أولا بكلمة نفس الرواية بأن يقول فرميت بحصاة ثم قال الجمار، فالفضل الجمر بمعنى الحصى واستعمل نفس اللفظ، ولقرينة نفس تكملة الرواية لأن صاحب الوسائل المقطعة تبدا على أصل الرواية بالكافي، ولقرينة مجموع الروايات الواردة، يمكن تراجع الروايات تشوف الإمام عليه السلام يعبر بالجمار عن الجمرات الثلاث مو عن الحصى، وإن كان باللغة يقال الجمار معنى الحصى التي ترمي بها الجمرات، يعني مثلا بعض الروايات صحيحة معاوية بن عمار يقول خذ حصى الجمار، الجمار هنا بمعنى الجمرات الثلاث مو بمعنى الحصى، لكن يصير خذ حصى الحصى مو معنى خذ حصى الجمار، يعني جمرات الثلاث، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الزرار قال حصل الجمار إن أخذته إلى آخر الخضوة. فالجمار هنا لمعنى الجمرات الثلاث وليس بمعنى الحصى حتى يتم استبلاله. هنا تنزل ما تتقلوا لكم لا معنى أن الجمار ما يراد بها الحصى حتى يتم تقريبه أو يراد بها الجمار فتكون مجملة. هذا التقرير الأول أيضاً ليس تاماً لأنه مبني على تفسير الجمار بالحصى وهو أول الكلام. التقرير الثاني الذي ذكره هي تعطل المسألة. قال كيف تتصور إذا الجمرة هي العمود؟ شلون تتصور بالحصى تصل إنساناً أو جملاً وتبر بالعمود؟ بينما إذا فسرنا الجمرة على الحل مجتمع الحديث مثل معقولة. هذا هو تقريبي في الثانية. هذا أيضا ليس الثانية. تعلمون أنه سؤال فقط مثال افتراضي يفترض الحالة يعني متبرر أن تكون متحققة خارجا أو غير متحققة وإنما يفترض إن حصل كذا أبدأت إذا يحصل أو ما يحصل لتحل أنها القضية الحقيقية مسائل الفقد يعني مو مسائل خارجية تكون مسائل افتراضية. وبعد ليش ما معقولة؟ معقولة قد العدد الحجاج قليلين ويجوز الرمي راكبا. رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى راكبا فممكن تعقل من سبب المسافه قريبه والعمود يمه وعلى الجمل واحد يرمي تضرب بالجمل وتضع بالعمود. يعني ليش ما نتعقل المساله على تفسير الجمر بانها العمود؟ تعقله حتى القليلين قريبين للعمود اذا افترضنا انه العمود القسم يرمي وهم راكبون على الجمل فممكن تصور المسألة. وعلى هذا ما نحتاج إلى أن نتصور المسألة والمسألة الفقهية ناحية القضايا الحقيقية لا تحتاج أن نتصور وقوعها خارجا. نفترض إن احتلنا وحصى يا عبد هل يكون مدي أو ما مدي؟ من مدنب من حليب؟ فإذا هذه الرواية الأولى التي استدل بها بين ظله على القول الثاني كما ذكرت تقريبا لا تتم هذه الرواية. الرواية الثانية التي استدل بها لا نظنه قال في حديث البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترمي على الجمرة. عرّوا على حديث البزنطي واجعلهن على يمينك الجمار كلهم ولا ترمي على الجمرة. يقرب الاستدلال بالحديث يقول هذا الحديث يدل أيضا على أن الجمرة هي مجمع الحصى لأن البعض يقف على طرف منها الأرض ويرمي نحو الطرف الآخر ويرى بعض علماء العامة أن في ذلك كفاية ولكننا نرى الحرمة أو الكراهة في ذلك. والإمام عليه السلام هنا ينهى عن هذا العمل ومن البديهي أن أي عاقل عندما يرمي الجمرة لا يقف على العمود. فالإمام يقول لا ترمي على الجمرة وقاعد يقف على الجمرة ويرمي إذا كانت الجمرة بمعنى العمود فلا بد أن الجمرة هنا بمعنى الأرض التي يجتمع فيها الحصى مجتمع الحصى في الحرب حتى يصير متعقل مثل واحد يقف في طرف الحيض أو الأرض ويرمي الطرف الآخر كما منقول المثل عند العامة يعني. وإلا بمشين قلت تفهمون هذا الخبيث أنا تفسير الجمرة بأنها العمود يقول هل يقول العمود ويرمي فهذا العمود يقول إذن هذا الرواية التقريب واجعلهن الجمار على يمينك كلهن ولا ترمي على الجمرة. يقول ولا ترمي على الجمرة يعني جمرة بمعنى الأرض حتى وهي المسألة الموجودة في فقه العامة هذا مجيزي أنا أحد يقف في طرف الأرض ويرمي الطرف الآخر الأرض المخصصة للسمع الخسر فإحنا استعدنا حرام أو مكروه يقول هاي السامية محل الكلام. أما إذا فسرنا الجمرة بمعنى العمود فشو نقول ما لا ترمي على الجمرة وتعاقل يقف على الجمرة ذلك الانتفاع الموضوع. فهذا هو التقرير الثاني أيضا أو الرواية الثانية التي استدل بها لا نضله بهذا التقييد. جيد، نناقشها، نناقش الرواية. المناقشة الأولى التي قلنا احنا لا نعول يعني كثيرا، لكن كنا نحضر قال في حديث البدن، فنحن نعلم من تجي التحديث استعمل في حديث البدن، يعني حينما لا يكون الحديث معتبرا، وإلا قل عبر مثل ما عبر عن الرواية الأولى في معتبرات معاوية بن عمار أو صحيحة معاوية. فلما يقول في حديث البدن قول كأنه يضعف سنده، وهو صحيح على ما في الكافي، يعني سيحصل على مبانيه، لأن فيه سهل بن زياد وشعب سهل بن زياد، لكن الحين رواها في قرب الاسناد بسند صحيح، فالرواية صحيحة إذن. فهذا أول شيء على تعبيره بان أظن يقل في حديث البزنطي، لا في صحيحة البزنطي، يعني على الكافي اللي موجود أظن بالوسائل فيه سهل بن زياد، لكن نفس الرواية مروية بسند صحيح عنه رواه الحميرة في قرب الإسناد. فإذن هاي الملاحظة خارجة عن البحث، لكن أوحى بها قوله. فهذا كلامه لا نظله أيضا قابل للنقاش. أولا أنه استبعاد قضية ولا ترمي على الجمرة، إذن الجمرة بمعنى الأرض، لأنه إذا كانت جمرة بمعنى العمود، فما كعاقل يقف على العمود ويرمي، وما كعاقل هم يوقف التجمع الحصى ويرمي، فمثل ما يتخشخ من يوقف على العمود ويرمي، فهم إذا وقف المجتمع الحصى يتخشخ، يعني فهذا إذن مثل ما كعاقل يسوي ذيك النفر، إذن مثلا ما كعاقل يسوي مساحة صغيرة يتغن، هو النتيجة هم حدث الرمي موجود. ومن أحد الثاني أن يقول لا يتعقل يعني النهي ولا ترمي على الجمرة، لأنه ما يتعقل لن يشي يتعقل، لأن ولا ترمي على الجمرة، لأن نعلم إحنا من يعني الجمرة بمعنى العمود، هل يتعقل النهي؟ لماذا؟ لأنه من شروط صحة رمي الجمرات أن يسبق على الفعل أنه رمي، وهذا الذي يجلس على العمود ويرمي لا يسبق على فعله رمي، وبعد على العمود شلون يرمي؟ وممكن يسقط الحصاة أو يضرب الحصاة، لكن ما تسمى رميا، هو الجنه هذا، فذلك من يفسر الجمرة بمعنى العمود، عدم صدق الرمي عليه. فإن تقريبا مبني على أنه عدم تعقل النهي شلون ينهى، يعني إذا كانت الجمرة بمعنى العمود فليش الإمام المعنى ما نتعقل، لا نتعقل من جلد عدم صدق الرمي عليه. الملاحظة أيضا الثانية عليه. الملاحظة الثالثة أنه كلامه عن تقريبه يحتاج إلى تقدير، كلمة من ولا ترمي من على الجمر حتى يتم التقريب الذي قاله، ولا ترمي من على الجمر، وهذا الأصل عدم التقدير كما نعلم معين زائدة، ولو كان المعنى الذي يريده لكان استعمل فيه ولا ترمي عن تقريب الجمر في الأرض المحصنة، من يستعمل العالم. فإذا تقريب الارتكاب أيضا لمرونة زائدة وهو التقدير، وإضافة لأنه من يستعمل فاستعمل فيه ولا تلمي في الجمرة، وأنت في الجمرة مو على الجمرة. والأهم من ذلك كله أننا نفهم أن ولا تلمي على الجمرة هكذا احتملنا أنه الألف ساقطة، يعني الصحيح ولا تلمي أعلى الجمرة، وهذا معنى مر علينا على أنه في جمرة العقبة، كان في جمرة العقبة، على أنه أرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، يطلني من أعلاها لأنها في طرف منها ومناسق لها جبل، فلا تسحب الجبل كما فعل الثاني، تكرر المعنى والله موجود في عدة روايات. فالمحتمل ساقط الألف هنا، يعني ولا ترمي من أعلى الجمرة، يرميها من وجهها من جهة الوادي، هذا الذي احتملناه نحن. فنقول بالأخوة خلينا نرجع للمصدر الأصلي ونشوف، لعل الألف ساقطة فعلا لما رجعنا إلى المصدر الأصلي وهو التهليل وجدناها أعلى الجمر، فألف موجودة هنا لكن بيتأل ساقطة، الألف للتهليل موجودة الألف، فلن تقريبه من أساس هو منتفي لأن الصحراء هي ولا ترمي أعلى الجمرة. المنع على الجمرة هذا معنى كما نعلم موجود في عدة روايات أن جمرة العقبة لا ترميها من أعلاها وحي من جهة الجبل، ترميها من وجهها من جهة بطن الوادي. ففعلا في نسخة التهذيب هو ناقل من الوصائل لأن ظلوه باليسار موجودة على الجمرة في الذي قربها على التقريب، لكنها في التهذيب أعلى الجمرة وألف ساقط. لأن جمع حادث الشيعة هو يقدر هو يرجع لخير الرواية، هل هي الوسائل كالأصل لديه الشيء من التحريف؟ جمع حادث الشيعة حقيقة قد يعني بذل جهودا كبيرة منها هاي أنه إذا تيجي قراءة أخرى غير الأصل يحقق بين قوسين، فسنواصل كلمة على حاط جبلها ألف بين قوسين ورمز التهذيب يب، فتعرف على أنه أكو ألف منها في التهذيب. فلأن جمع حادث الشيعة فإنه يشوف ليه ويحصل من فيه كما نحن في الأخذ ذكر لا يرجع الأصل بناء على لين أحد الأخوة فضل الثاني أنه هل نجي الرجوع للوسائل فقط في البعث والاستدلال، يعني يشترط أو يجب أن أرجع للأصول في النقل من صاحب الوسائل حتى أبحث ما نقل بطنه قبل ثلاثة، واحتمال أكو احتمال أكو هذه شواهد عليه، لكن هذا الاحتمال بدرجة يمكن دفعها بأصالة البراءة. أكو اطمئنان بأن نقل دقيق ويوجد احتمال، لأن النقل غير دقيق يوجد خطأ عدم دقة اختلاف نسب، هذا يدفع بأصالة البراءة يعني معذور المجتهد لو لم يراجع. بس حينما يحصل عندك شك ويحصل عندك احتمال هذا الاحتمال موجب للفحص ترجع على الفحص، فنحن شاهد أننا يعني لا نلزم بأن تذكر رواية أن ترجع على الأصول بخاف صاحب الوسائل مناقل بدقة، لا هذا ما نلزم المجتهد بذلك، لأنه هذا الاحتمال مدفوع بأصالة البراءة وموجود لك مؤمن بأن نقل دقيق صاحب الوسائل على المصادر. لكن إذا حصل شك أو إذا حصل فرد احتمال مثل هذا الاحتمال بدرجة معتبرها، حينئذ هذا الاحتمال يجب للفحص ونرجع، فإما ترجع فعلا للكتب الأربعة المور لكن صاحب الوسائل من الناقلة ترجع، أو لا إلى ترجع جامع حادث الشيعة لأنه في كل رواية ينقلها إذا يجد اختلاف بالنسخ يحط بين قوسين يلا الموضع المعنى أنه هذا في التهذيب ترى كذا، في الاستفسار ترى كذا، وإذا لا الرواية الدقيقة كما في المصادر فلما رجعنا وجدنا فعلا الألف ساقط، وعلى أن احتملنا أن الألف ساقط عنا ولا ترمي على الجمرة ولكن أعلى الجمرة من أعلى الجمرة، وفعلا طلع في التهذيب هو هكذا. فإذن المدام يظل بدنا تقريبه على قضية على الجمرة وتفسيرها هل هي أعلى، فأصل المسألة من هذا الذي قاله دام الظل حتى على قراءة على نحن قدمنا المناقشة بناء على تقريبه على، بس نحن طبعا أصل هي عامة وإنما أعلى وعرفنا معناها. إذن هاي الرواية الثانية أيضا لا يمكن الاستدلال بها على المطلوب. الرواية الثالثة قال ابن مظله وجاء في كتاب فقه الرضا عليه السلام وان رميت ووقعت في محمل وان حضرت منه الى الارض اجزأك، صريحة صريحة على ان المرمى هو الارض. فذلك يقول من الواضح ان المراد من هذه العبارة ان تتدحرج الحصى وتقع على الارض محل الرمي، طبعا ما بهذا التقليد هكذا تقول وأنا رميت ووقعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت، هذا صريح. لكن المشكلة أن فقه الرضا هو كتاب فقهي أشبه للرسالة العملية وليس هو كتاب رواية، وحتى لو سلمنا كتاب رواية فروايات مرسلة هي لا يعرف سندها، لكن أصلا فقه الرضا ليس كتاب رواية إنما كتاب فتوى كتاب فقهي، وبحسب القرائن تعلمون عليه الجملة المحققين أنه رسالة لوالد الصدوق رضوان الله تعالى عليه بأحد وجوه، أما أنه كتبه في أشهر من الرضا عليه السلام، وهذا تدري الكتب موجود التحت الغرائية هذا المكتبات الغري مثلا أو لا الكربلائية كتوات الكربلاء فتكرر كتوات مشهدنا وغيره. هذا الوجه المذكور. لكن الذي أيضا وجه يعني صار في ذهني اسم مطابق لاسم علي الرضا عليه السلام الوالد الصديق صديق محمد بن علي ابن الحسين بن موسى ابن بابوي. فوالد ابن علي بن موسى ابن بابوي والحسين طبعا على سن سبب الجد كما يقال ابن بابوي. هو علي بن موسى ابن بابوي فتشابه اسمه مع علي بن موسى الرضا او بن تيمم انت الناسك بالرضا علي بن موسى والد الصديق. فاذن استدلاله بهذه وجعلها روايه والمفروض هذا الكلام ليس دقيق. هذا ليس رواية فقه الرضا كتاب فقهي كتاب فتوائي.
سمعت
الشيخ انه يقول فقه الرضا فقه مأثور يعني لا يعرف بشيء الا عنده رواية. هو هذا مثل هذا المعنى صحيح. هو ما حتى لو كان ما تبقى مراجيل يعني لا حجية فيها. وهذه رياضتنا كل سمع علي بن بابوي لو كانت موجود شو رميت الكافي شرينا في التهديد شرى الكتاب خطية يعني لا يخوى حتى لا يستن بنصف روايات مع ذلك اكيد يتصرف من جهته بإيضاح ببيان يبي يتكلم عن مذكورة بالرواية حتى يوضحها. فممكن هو نفسه يعني لا مظله الآن لأننا عشان يصمنا كان من شرازي في موضع آخر من هاي رسالته يقول نقل نت السلام بن بابوي هذا نقل بالمحور ما الكلمات الفقهاء ونقل بالمحور ما الكلمات الفقهاء نفس معها اعتبر السلام فقهاء مكلم رواه. وهناك قال على ان توجد قرائن كثيره في كتاب فقه الرواه تشير الى انه كتاب فقهي يتعلق ببعض اجلاء الصحابه. فكتاب فقهي وليس كتاب روائي حتى نستند اليه. فإذا هم الروايات التي تنسك لها العالم المعاصر لا مظله ضمن المحور الثالث هو الاستدلال بالروايات. وكلها كما ترون لا يتم شيء منها. لذلك وبعد أن انتهى منها ثم ذكرت رواية عامية نحن لا يهمنا الرجوع إليها. ثم قال دام مظله الشريف نتيجة البحث الروائي بالرغم من أننا لا نلاحظ في أي رواية من الروايات المذكورة آنفا بل في جميع الروايات الواردة في باب رمي الجمرات كلاما صريحا عن موضوع الجمرة ولكن يمكن تحصيل الاطمئنان من خلال العبارات الموجودة في هذه الروايات أن المراد من الجمرات ليس سوى محل اجتماع الحصى في تلك القطعة من الأرض المعينة وعلى فرض وجود عمود فيها فإنه ليس أكثر من علامة على محل الرمي. بعبارة أخرى إن العمود لا يطلق عليه اسم الجمرة في منى حتى يجب رميه بالجمار بل يجب على الحجاج رمي الجمرات باتجاه المحل الموجود هناك والذي يكون على شكل حوض بني حول مكان الجمرات. ولكن بالتدريج يمر بالزمان اتخذ الناس العمود المذكور هدفا لرمي الجمرة بدلا من المحل الحقيقي بالرمي. ويحتمل قويا أن هذه المسألة قد حدثت في العصور المتأخرة وأصبحت عرفا متداولا بين المسلمين لأننا لا نجد كلاما عن ذلك في كلمات القدماء بالرغم من أننا نطابقه بالنتيجة. نحن ناقشنا بالنتيجة كلها ولا واحد كم منه نطابقه بالنتيجة لكن هاي الثقل النفس العالية التي يقول ولكن يمكن تحصيل الاطمئنان ما دين الاطمئنان لم يحصل من هذه الروايات فكيف يحصل هذا الاطمئنان لهذه الروايات. إذن كل ما ذكر دام ظله لا ينفع في شيء. ثم تمسك دام ظله وهذا قد عندي ترتيب منه وإلا هو بحثه لا يخلو من شيء يعني من عدم المنهجية في ترتيب المعلومات لكن هذا الترتيب للمعلومات نحن رتبناه. ثم تمسك دام ظله ببعض القرائن على هذا القول الثاني سماها قرائن ونحن هنا دام سماها قرائن بل لا نحتاج أن نناقشها بس تدل حتى نناقشها ثم قرائن تدل على القول الثاني. قال من هذه القرائن ما ورد في الروايات في شرح كيفية رمي الحصاة بأن يكون خمسا وذلك بأن تضع الحصاة على الإبهام وتدفعها بظفر الصبابة ورمي الأحجار بهذه الصور تجن مع عدم وجود العمود أكثر من إصابة العمود بهذه الصورة، ومن مسافة 10 أو 15 ذراع كما ورد في الرواية يكون عسيرا في أغلب الأحوال أو غير ممكن، ولكن الرمي بهذه الصورة باتجاه الحلق ومحل اجتماع الحصى يكون ممكن في الغالب. قال هذه القرن عزم استحب أن يكون شكل رمي خمسا وضع البامر للسبب، والمسافة المستحبة 10 إلى 15 ذراع كيف إذا كان تجون معنى العمود شلون هذا الله يكبر واحد يطبق هذا الاستحباب بالخلف ومن 10 إلى 15 ذراع ويجي يفضل العمود فهو عن الجبعة محل اجتماع الحصى حتى يمكن أن يسوي هذا الاستحباب. هاي القرينة الأولى التي تمسك بها، القرينة الثانية التي تمسك بها نأجلها إن شاء الله بس نقضي حتى نختم به البحث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.